السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، إن اللقاء اليوم لقاء خطير، لأنه يمس كل واحد منا تقريبا. إن كثير منا يصاب بنوع من أنواع الأزمات، بعضنا يصاب بأزمة منتصف العمر، وبعضنا يصاب بأزمات أخرى. هذه الأزمات قد تحيط بهذا الإنسان فتفسد عليه دينه ودنياه. ولهذا حينما يتأمل الإنسان الواقع المتغير من حوله يجد هذا الشيء متكرر، يجد شابا متذبذبا بين الهداية والغواية. اعتراه من الشيطان ما اعتراه حتى ضعف وانتكس، فلما سمع منادي الإيمان يدعوه إلى الهدى ائتنا قرر النهوض والانطلاق، لكنه يسأل: كيف أعوض ما فاتني؟ آخر يطلب العلم منذ سنوات طويلة، هذه السنوات التي أنفق فيها عمره لم يهتدي فيها بعد إلى طريق الرشد في الطلب، وربما تعجل التصدر قبل التأهل، وفي منتصف الطريق أو ما يعرف بأزمة منتصف العمر أحس بأنه قد أخطأ، فاحتاج أن يراجع نفسه ليستدرك ما فاته. هذا هو الحال مع كثير من أصحاب الهمم، هذا هو حال الطموحين حين تكتمل مداركهم وترجع إليهم همتهم بعد سنوات من المسير. إذا انعطف الواحد منهم إلى الوراء وأخذ يعدد السنوات التي فاتته، مسته الحسرة ونزلت به الكآبة واحتار كيف يعوض ما فاته. الإشكال أن صاحبنا إذا ألقى نظرة حوله ورأى من أصحابه وأقرانه من تعلم وتفقه وجاهد وتقدم وبنى وتزوج أحس بتقدمهم عليه. هنا يأتيه شيطانه ليذكره بطموحاته وخططه وبرامجه ومشروعاته التي كان يؤمل أن ينجزها، ولكن صاحبنا لم ينجز منها إلا النذر اليسير. حينها يستولي عليه الشيطان فتشتد زفراته وتعلو أهاته حتى لا يكاد يضطرب نبضه القلبي عندما يحسب السنوات التي ضاعت منه وما زالت تركض أمام عينيه. حينها قد يصاب صاحبنا بحالة نفسية فيتحول لشخص مهموم أو مغموم أو حزين، فيا كل من هذا حاله، ويا كل من أصابته سهام الغفلة وأوقعته ضربات الشيطان فأحدثت فيه بعض الجراح، يا كل أحد يشتكي مر الشكوى فيقول: لقد ضاع عمري. أقول له ولجميع إخواننا: هذا اللقاء لنتعلم سويا ونتعرف سويا كيف نستدرك ما قصرنا فيه. أقول هذا لأتعلم أولا ولأنتفع أولا، ثم لأنفع إخواني إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه القضية الخطيرة التي تعوق مسيرة كثير من الناس في أثناء سيرهم في هذه الحياة. الواحد منا قد تنتابه الغفلة فالتسويف، ثم يشاء الله تبارك وتعالى أن تحدث اليقظة والانتباه، بعدها يكون مصير الإنسان إما إلى توبة وتوفيق من الرحمن، أو يستولي عليه الشيطان فيصيبه بالإحباط والخذلان. لهذا أقول في بداية اللقاء: لا بد من تفعيل قانون الاستدراك والمبادرة. هذا القانون ليس قانون خاص بالأفراد فقط، لا، بل الدول، المجتمعات، المؤسسات لابد وأن تفعل هذا القانون، الاستدراك والمبادرة. يعني إيه استدراك؟ يعني إيه الكلمة دي؟ الاستدراك يطلق في لغة العرب ويراد به معنيان. المعنى الأول إصلاح الخلل وتلافي الأخطاء والنقصان. يقول لك فلان يستدرك النقص في الصلاة بسجود السهو، وفلان يستدرك الصلاة التي بطلت بإعادتها. والعلماء كانوا بيستدركوا على بعض. الاستدراك اللي هو إصلاح الهفوات، تجد مثلا الإمام الزبيدي يستدرك على سيباوي، تجد الإمام الحاكم يستدرك على الصحيحين علشان يصحح بعض ما وقف عليه من هنات. ده معنى من معاني الاستدراك. إنما المعنى الذي أقصده في هذا اللقاء، الاستدراك هنا بمعنى تدارك ما فات، تعويض كل ما ضاع من الإنسان بالاجتهاد فيما هو مقبل وآت، بغرض اللحاق بالسابقين إن شاء الله. تدارك ما فات ليس أمرا صعبا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، ولكنه يحتاج إلى توفيق وإلى عزيمة. وهنا سؤال، هل استدراك الفائت والتعويض لما سبق يكون في أمر الدين فقط أم في أمر الدين والدنيا؟ الحقيقة إن في أزمة مفتعلة يراد لها أن تنتشر بين الدين والدنيا. بعض الناس إذا سارت وانطلقت في الدنيا يقول لك خلاص أنا بتاع دنيا يا عم، ليش دعوة بالدين، والعكس. والحقيقة أن الشرع الحنيف جاء بحفظ أمور الدنيا كما جاء بحفظ أمور الدين. جبنا الكلام ده منين؟ بص كده للقرآن. في القرآن نجد سورتي الفلق والناس. في سورة الفلق نجد أن المستعاذ به في سورة الفلق مذكور بصفة واحدة، وهو رب الفلق. أما المستعاذ منه فتلت آفات: الغاسق، النفاثات، الحاسد. طب في سورة الناس المستعاذ به هو الرب الملك الإله سبحانه وتعالى، والمستعاذ منه وسوسة الشيطان. يبقى سورة الفلق فيها تنبيه على سلامة النفس والبدن. طب سلامة النفس والبدن ده أمر دنيا ولا أمر دين؟ أمر دنيا. طب وفي سورة الناس فيها التنبيه على الجد للحفاظ على سلامة الدين. يبقى أمر الدنيا والدين ماشيين في خطين مع بعض. الشرع الحنيف جعل من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فرفع الشرع منزلة من قتل دون ماله لمنزلة المدافعين عن الدين. ومع ذلك فإن الشرع يؤكد على معنى خطير، وهو أن فوات أمر الدين أخطر بمرحلة كبيرة جدا من فوات أمر الدنيا. فوات أمر الدين أخطر. جبنا الكلام ده منين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يعني إيه؟ يعني الذي ترك صلاة العصر متعمدا، ده وقع في كارثة. هذه الكارثة كارثة في الدين. لو أنه قد انتزع من أهله وماله فبقي وحيدا في الدنيا أقل من أن يفوت صلاة العصر متعمدا. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين فهموا ذلك فهما جيدا، فكان فوات شيء من الدين عندهم أخطر بكثير من فوات أمور الدنيا. لما حصلت الهزيمة للصحابة رضي الله تعالى عنهم في أحد بعد مخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتت الغنائم وهزموا هزيمة منكرة، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، غطى هذا الهم الثقيل وهو إشاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل على هم فوات النصر والغنيمة. ربنا سبحانه وتعالى بيّن ذلك في آيات سورة آل عمران. قال الله عز وجل: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. إذن قضية فوات أمر الدنيا أهون بكثير من فوات أمر الدين. ده يدفعني إلى أن أنطلق إلى النقطة الثانية في هذا اللقاء، ودي نقطة مهمة جدا في كل لقاء أنا بحب أن أنا أؤكد عليها. ليه إحنا بنتكلم في الموضوع ده؟ لماذا نثير قضية الاستدراك وتصحيح المسار في هذا الوقت؟ الحقيقة أنني نظرت يا إخوة فوجدت أسباب كثيرة جدا جدا جدا، لا سيما في ضغط الواقع الذي نحياه الآن، ولكن وجدت أن أبرز هذه الأسباب التي تدفعني إلى أن أحدثكم في هذه القضية أننا بشر، يجري علينا الخطأ والنسيان والقصور والفتور وعلي. فالإنسان العاقل الذي يرغب في النجاح يحتاج دوما لاستدراك ما فاته، إنه يقف كده ويبص هو كان فين وعايز يبقى ايه وحقق ايه من اللي هو عايزه وما حققش ايه. وده هيخلي قضية الاستدراك تشغل ذهنك تماما، كما شغلت هذه القضية من هم خير منا، وهم الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة أسلم منهم كثير في زمن متأخر، ورأى هؤلاء من تقدم عليهم في الإسلام وقاموا بأعمال سابقة في رضوان الله عز وجل، فصرحوا بعبارات تنبئك عن الحالة النفسية التي استحوذت عليهم وعلى نفسياتهم حتى صحبتهم إلى آخر أنفاس حياتهم. مثلا نضرب مثالا، وهذا هو المثال الأول في قضية الاستدراك عند الصحابة، بسيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر يا إخوة حاله عجيب، كانوا يقولون عنه في الجاهلية: لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر، كانوا يقولوا كده. ولكن الله تعالى شاء في السنة السادسة من البعثة، شاء سبحانه أن يشرح صدر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه للإسلام فأسلم، وكان سنه يوم أسلم 27 سنة فقط، يعني ده في عز شبابه. لما أسلم وطلب أن يدلوه على مكان النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم مع أصحابه. ذهب عمر بن الخطاب إلى هنالك وأعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك كانت مفاجأة لم يتوقعها عمر ولم يكن ليعرف بها. فوجئ عمر بن الخطاب بوجود أخيه زيد بن الخطاب في هذا المكان مع الصحابة الأوائل الذين سبقوا إلى الإسلام. فوجئ بزيد بن الخطاب وقد سبقه إلى الإسلام، فقال عمر لأخيه زيد: أسبقتني إلى الإسلام؟ دي مفاجأة. فقال: ما كنت لأستأذنك، لقد كنت جبارا. فقال عمر في التو واللحظة: ولن تجدني في الإسلام خوارا. ثم قال عمر بن الخطاب لزيد: وللصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال لهم: وأنا أشهدكم وأشهد الله أني ما وقفت موقفا آذيت فيه مسلما إلا وقفت مثله منافحا عن الدين وأهله. تخيل، على طول أخذ القرار السريع بعد الإسلام أنه لابد وأن يتحول إلى طاقة إيجابية باعثة على الخير، باعثة على النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين. وبالفعل بدأت رحلة الاستدراك العمرية، وبدأ عمر بن الخطاب في تصحيح المسار سريعا. هذا الذي دفع ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن يسأل عمر بن الخطاب عن رحلته العمرية وعن التحول العمري العجيب. عمر بن الخطاب كان مضرب الأمثال في الحرب على الإسلام، كان نارا محرقة على الدين وأهله، وفجأة نعت وسمي ووصف بالفاروق. قال ابن عباس لعمر بن الخطاب، وإن كان في إسناد الرواية ما قال ولكن يستأنس بها، قال له: لما سميت بالفاروق؟ فقال له عمر: حين أسلمت قلت: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا؟ فقال له النبي: بلى. قال: ففيما الخفية؟ ليه بندعو سرا؟ قال: والذي بعثك بالحق لنخرجن في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر، حتى ندخل المسجد الحرام. وفعل. فلما رأت قريش ذلك أصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها. قال عمر: فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومها بالفاروق، لأنه يفرق الله تبارك وتعالى به بين الباطل والحق، بين الخير والشر، بين الإسلام والكفر. تتضح لك هذه القضية أكثر في يوم الحديبية، لما تم الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش بشروط ظاهرها الإجحاف. قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له: بلى. فقال عمر: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال النبي: بلى. فقال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ أنا أستشعر حالة الغيرة العمرية التي سيطرت علي في هذا الحوار مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه ويحتويه ويبصره بالحكمة النبوية، فيقول له: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني أبدا. صهيب ابن سنان الرومي يصف لنا الأثر المبهر الذي سببه إسلام عمر، عمر بن الخطاب الذي أسلم شابا يافعا منذ أسلم والإسلام في عز. قال أحد الصحابة: ما زلنا في عزة منذ أسلم عمر. يصف صهيب ابن سنان الرومي هذه العزة فيقول: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلظ علينا، ورددنا عليه بعض ما يأتي به. الله أكبر. تخيل أن رجلا كان سببا في إظهار الإسلام، ورغم شهادة التقدير التي منحها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ووصفه إياه بالفاروق، ورغم أوسمة الشرف التي أعطيت لعمر بن الخطاب من قبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن عقلية الاستدراك سيطرت على عمر حتى خشي على نفسه ألا يتقبل الله منه. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: لقد عملت أعمالا، أي أعمالا في الجاهلية، ما زلت أتصدق وأصلي وأصوم وأعتق مخافة ألا يتقبل الله مني. تخيل، تخيل عمر بن الخطاب الرجل الثالث في هذه الأمة بعد نبيها وبعد وزيرها الأول الصديق رضي الله تعالى عنه، تخيل بيقول على نفسه كده. ولهذا كان يستدرك عمر بن الخطاب دائما ما فاته من الخير، فيحرص على زيادة الخير والجد في هذا. نموذج آخر من نماذج الاستدراك من قبل الصحابة لما فاتهم، هذا النموذج الثاني هو نموذج عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه. انا حسيت ان انت بتسمع اسم الصحابي ولا تترضى عنه، لو سمحت حضرتك ترضى عن الصحابة، لان الفارق بيننا وبين غيرنا من المنحرفين عقائديا كالشيعة الروافض انهم يلعنون الصحابة، بينما نحن نترضى عن الصحابة. سيدنا عكرمة ابن ابي جهل رضي الله عنه حياته حياة عجيبة، حياة فيها نوع من أنواع استدراك دائم وتصحيح دائم للمسيرة. عكرمة كان من أشد رؤوس الكفر. لما مات أبو جهل اللي هو رأس الكفر، صار عكرمة سيد بني مخزوم، وكان من أشد أعداء المسلمين، حتى إنه لما كان يوم فتح مكة أمن الرسول صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة وامرأتين. من الأربعة اللي كانوا مطلوبين أحياء أو أموات منهم من عكرمة ابن أبي جهل. ليه الأربعة الرجالة والمرأتين دول كانوا مطلوبين للمسلمين؟ لأن هؤلاء كانوا يمثلون أركان النظام البائد القديم المحارب للإسلام، الذي بذل كل ما يملك والذي أخلص في حربه ضد الإسلام. لما علم عكرمة بأنه مطلوب، فر عكرمة إلى زوجه في اليمن، وكانت زوجته قد أسلمت فأقنعته بالإسلام. فلما رأت منه صدقا في ذلك شفعت له عند النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمنه، فأسلم عكرمة متأخرا يوم فتح مكة. لما جاء عكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم قام له النبي صلى الله عليه وسلم وحياه، وقال له: مرحبا بالراكب المهاجر. فإذا بعكرمة يصاب بحمرة الخجل، فقال: ما أقول يا نبي الله؟ قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهد عكرمة أن لا إله إلا الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ثم قال: اللهم إني أشهدك أني مهاجر مجاهد. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإني سائلك أن تستغفر لي، ووالله لا أترك نفقة أصد بها عن سبيل الله في الجاهلية إلا أنفقت مثلها في سبيل الله في الإسلام. لما جاء يوم اليرموك نزل عكرمة رضي الله تعالى عنه من على فرسه وترجل فقاتل قتالا شديدا، وما ترك القتال حتى وجد به 70 طعنة وضربة ورمية، لدرجة أن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما رآه مترجلا قال له: لا تفعل، فإن قتلك على المسلمين أشد. فقال له عكرمة: خل عني يا خالد، فإنه قد كان لي مع رسول الله سابقة، وإني وأبي كنا من أشد الناس على رسول الله. فمشى حتى قتل. سيدنا عكرمة من الملامح الموجودة في شخصيته أنه كان دؤوبا في قضية الاستدراك. لما فاته ما فاته من الخير في الجاهلية أسلم. لما أسلم حاول أن يظهر مرونة شديدة، فكان طوع يمين الصحابة، حتى أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ولاه قائدا على المسلمين في معارك حروب المرتدين، حتى قاتلهم وأظهره الله عليهم. ظل عكرمة مستدركا لكل ما فاته حتى آخر لحظة من عمره. من النماذج التي تضرب مثالا في الاستدراك وتصحيح المسار أيضا نموذج أنس بن النضر. أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه نموذج من النماذج المباركة التي تعلمنا كيف نصحح المسير. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال أنس بن النضر: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها دون أحد. فقال سعد: فما استطعت. فقال: يا رسول الله، ما أصنع؟ قال أنس: فانطلق والله وجدناه ميتا ما به إلا ضربة أو 80 ضربة بسيف، أو طعن برمح، أو رمي بسهم، ووجدناه مقتولا قد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الحديث كله والأثر كله والرواية كلها فيها عظات، ولكن تأمل معي يا أخي قول أنس بن النضر: غبت عن أول قتال للمشركين يوم بدر، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. هذا كافي في إدراك خطة الرجل. هو يريد أن ينجز في معركة واحدة ما فاته في الأخرى، فيصبح وكأنه مشارك في المعركتين ليفوز بالأجرين. هذا النموذج الرائع الحريص على استدراك ما فات والحريص على الأجر المضاعف فيما هو آت، عقلية تجارية جبارة، لأنه لم يتاجر فقط في الدنيا ولكنه تاجر مع الله في الآخرة. نموذج رابع من نماذج الاستدراك والحرص على تصحيح ما فات نموذج سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وعن كل أصحاب رسول الله. خالد بن الوليد أسلم بعد البعثة 20 سنة تقريبا، أسلم تقريبا في شهر صفر عام 8 هجرية، أسلم قبل الفتح بعدة أشهر، وهذا يعني أن إسلامه إسلام متأخر، فهو لم يكن من السابقين الأولين في الإيه؟ في الإسلام. خالد بن الوليد كان متأثرا جدا بتأخره عن الإسلام، كان خالد يستشعر أنه قد فقد كثيرا باستمساكه بالجاهلية وحربه الشرسة على الإسلام والمسلمين. خالد بن الوليد هو الذي انتصر يوم أحد وكان صاحب المعركة الخداعية مع المسلمين. خالد بن الوليد كان سيفا مسلطا على رقاب المسلمين. تخيل هذا الإنسان الذي كان جبارا في الجاهلية لم يكن خوارا في الإسلام، وده على عكس كثير من المتدينين، إنه كان في أيام معاصيه وأيام يعني أيام ما كان ماشي مع البنات وبيشرب مخدرات وبيفهم كده زي ما بيقولوا وبيلعب بالبيضة والحجر في الجاهلية قبل التدين، لما بيلتزم بقى بتحصل الإشكالية دي، إنه للأسف كان جبارا متمردا شديدا في أثناء الجاهلية، بس ده ما عملوش أثناء الإسلام. خالد بن الوليد يا إخوة له قصة جميلة جدا جدا جدا، أنه لما قصد المدينة ليسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، في طريقه للمدينة قابل عمرو بن العاص، وبتقدير الله عز وجل كان عمرو بن العاص ذاهبا للمدينة لنفس السبب الذي ذهب إليه خالد، ليشهر إسلامه بين يدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ودار بينهما حوار، قال خالد بن الوليد لعمرو بن العاص فيه: إي والله إنه نبي، ووالله يا عمرو لقد تأخرت وتكأكأت في ذلك. وبالفعل ذهب إلى المدينة وأعلن كل منهما الإسلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما أسلم خالد بدأت مسيرة الاستدراك الخالدية وبدأت الإنجازات. تخيل أن خالد بن الوليد بعد إسلامه حقق أشياء كثيرة، منها أن الله تعالى أنقذ على يديه جيش المسلمين في يوم مؤتة، وقدم خالد بن الوليد أفضل انسحاب عسكري عرفه التاريخ آنذاك. خالد بن الوليد شهد فتح مكة وحنين. خالد بن الوليد قاد المعارك في اليمامة ضد أهل الردة. خالد بن الوليد قضى على مسيلمة الكذاب. خالد بن الوليد فتح العراق واخترق الصحراء من العراق إلى الشام، فكان سببا في ظهور الإسلام في هذه البلد. خالد بن الوليد حاصر دمشق وفتحها هو وأبو عبيدة بن الجراح. كل هذه الإنجازات الموجودة في CV خالد بن الوليد حققها وقد عاش في الإسلام 13 سنة فقط. في 13 سنة فعل كل هذا وأكثر من هذا، ومات وسنه 60 سنة، مات بجراح بلغت 70 أو 80. سبحان الله، إنه استدرك ما فاته، إنه قام بحالة من حالات الاستدراك السريعة. فعل هذا أيضا كثير من الصحابة، أذكر منهم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، هذا الشاب المدلل الذي كان مر النسيم يجرح خديه ولمس الحرير يدمي بنانه، كان في الجاهلية مشهور بأنه شاب مترف منعم، كان زي كتير من الشباب دلوقتي بيحلق عند أحسن حلاق وبيلبس أحسن لبس وبيركب أجمل عربية، لو شاور لأي بنت بطرف صباعه تجري عليه، مع فلوس كتير 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 كتير. لما أسلم مصعب ابن عمير وسافر، فكان أول سفير للإسلام في المدينة،
مصعب بن عمير تحولت أحواله. مصعب بن عمير ما عادش الشاب المدلل المطرف ده، بقى رجل يتحمل قضية الدين ويتحمل قضية الإسلام، إنه يريد أن يستدرك كل ما فاته. وبالفعل ظل على هذا الحال حتى استدرك ما فاته كله ومات ولواء الإسلام بين يديه، فرضي الله تعالى عنه. نختم لقاءنا اليوم بخريطة عملية، ورقة عمل، كيف يستدرك كل منا ما فاته بشكل واضح صريح. اكتب هذا الكلام واجتهد في تنفيذ هذه الروشتة. اولا، احمد الله على العافية، احمد الله ان وفقك للانتباه من الغفلة، احمد الله اصلا انت سمعت درس زي ده وبدأت تفهم ان انت محتاج أن تستدرك ما فاتك. احمد الله أن أنت ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلبك البصيرة حتى تفيق من هذه الغفلة. 2، تدرب ولا تتمرد. تدرب على الرضا بالقضاء والقدر. إذا نزلت بك مصيبة فاعلم بأن ما فاتك هو أمر قدره الله عليك سلفا، والله تعالى لا يقدر على العباد إلا الخير. قال ربنا سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. العلماء، علماء التفسير، اختلفوا في دلالة الضمير ودلالة عوده في قوله من قبل أن نبرأها. قال جماعة تعني هذه الآية ويعني عود الضمير أن المصيبة مقدرة من قبل أن تحصل، وقال آخرون وعود الضمير يفيد أن المصيبة حادثة قبل أن يخلق الإنسان، قبل أن يخلق الإنسان وقبل أن تخلق النفس التي بين جنبي صاحبها. فرض بالقدر وأيقن أنه خير لك، ولا تتمرد فتمرض. لا تتمرد فتمرض، تمرض نفسيا وتبقى زائر دائم للأطباء النفسيين. تعلم الرضا بالقضاء والقدر. 3، تعلم هذه القاعدة: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. احنا بنشتغل في الدنيا وبنبذل في الدنيا وبنسعى في الدنيا وبنكد في الدنيا، بس احنا مؤمنين ان الدنيا دي مش بتاعتنا، احنا لنا حياة أبدية صرمدية محتاجين إن إحنا نعمرها يا أخوانا. فلو واحد النهاردة زنق عليا في الدنيا ونفسته وأخدته بالأسباب، بس هو كان معاه وسطة، كان معاه فلوس، كان معاه نفوذ فسبقني، خلاص يا عم ما تزعلش، أنت أخدت بالأسباب، وما دام أخدت بالأسباب ربنا هيرضيك. هتقولي ده كلام درواشة، بقول لك لا، الواقع اللي احنا بنشوفه دلوقتي بيثبت ان ربنا بيرضي الانسان الصادق. كنت قرأت ان الشيخ محمد صالح المنجد، ربنا يفك أسره يا رب، بيقول ان انا قابلت في حياتي رجل ملياردير سعودي، بيقول له لقد نزلت بي الحياة وارتفعت 4 مرات في حياتي، فكنت في اعلى درجات الغنى وصرت في اعلى درجات الفقر 4 مرات في حياتي. بيقول له كده حصل معايا كده 4 مرات في حياتي. ده معناه ايه؟ ان الدنيا ما بتحلاش لحد يا اخوانا، وان دوام الحال من المحال. فعشان كده خليك عاقل من العقلاء. كمان عشان تستدرك ما فاتك، خد النصيحة الرابعة دي: اقرأ كتير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هيعلمك ازاي تنجح وازاي تحول الأزمة إلى نجاح؟ إزاي تحول الفشل إلى نجاح؟ لما تقرأ في السيرة هتشوف صمود نبوي عجيب. هتقولي بس النبي مؤيد من الله، خلاص اقرأ في سير الصحابة وتأمل مواقفهم ووزنها كده، واسعى أن تكون مثلهم، وتذكر أن فضل الله واسع، وأن الرب الكريم الذي فتح على الأولين قادر على أن يفتح على المتأخرين. النبي صلى الله عليه وسلم يبشرني ويبشرك فيقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. يعني أنت ممكن توفق زي خالد بن الوليد وتستدرك ما فاتك وتبقى كده من السابقين عند الله. ممكن؟ آه ممكن، ممكن والله. لما تقرأ في سير بعض المعاصرين، واحد زي الدكتور عبد الرحمن الصميط، واحد عادي خالص، مهندس عادي في الكويت، كان ممكن يبقى من أثرياء الكويت وشيخ خليجي وخلاص وانتهى الأمر وينجح، ولكن الرجل اختار الطريق الأشق، اختار أن يحفر اسمه في التاريخ بأحرف من نور. ماذا فعل الرجل؟ ماذا فعل؟ اجتهد، اجتهد، حول الهزائم إلى نصر، حول مراحل ومحطات الفشل إلى محطات نجاح، وبالفعل نجح، وسمي في عصرنا الحالي بفاتح إفريقيا. ياريت تقرأ في سير هؤلاء علشان تستدرك ما فاتك. عايز أقولك إن في شيوخ أنا أعرفهم من أئمة الشيوخ الآن في العالم، بدأوا في التحصيل العلمي وتحرير العلم بعد سن 40 سنة، وبقوا أئمة، والله العظيم بقوا أئمة، وبقت مؤلفاتهم بتسير بها الركبان. يعني الطريق لسه قدامي. آه لسه قدامك يا عم، أنا كبرت في السن ده، أنا خلاص السنة الجاية عندي 35 سنة و40 سنة. يا عم كبرت إيه ده، أنت لسه أبو الشباب، لسه. ما تخليش الشيطان يضحك عليك، ما تخليش حالة اليأس تسيطر عليك. رقم 5، تذكر هذا الشعور الخطير يوم القيامة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم الحسرة ده سمي بيوم الحسرة ليه؟ لأن صاحبه ما عندوش حاجة يقدر يستدرك بها ما فاته. صاحبنا يوم الحسرة دي هيبكي دما بدل الدمع على الملكات والقدرات اللي ربنا ادهاله وهو ما استغلهاش، وقعد يقول لنفسه أزمة منتصف العمر جت وأنا ما حققتش حاجة وما فيش أمل وكل الناس سبقتني. هيبكي دما بدل الدمع لأنه لم يستطع أنه يوسع آفاقه ويغير أنماط تفكيره الخاطئة وهو بيبص على الحياة. هيبكي دما بدل الدمع لأنه موقفش وقفة صادقة مع نفسه وصحح مسيرته وفهم انه محتاج لربنا سبحانه وتعالى. صدقني كل ما الشيطان يضحك عليك ويقول لك ارضى بالامر الواقع وليس في الامكان اوسع مما كان ولقد اسمعت لو ناديت حيا، الكلام اللي هم بيبثوه فينا ده علشان نفضل مهزومين نفسيا، تذكر في المقابل وانذرهم يوم الحسرة. هتندم والله لو ما وقفتش مع نفسك وقفة صادقة واستدركت ما فاتك. 6، احذر الاستنزاف الإيماني التربوي. احذر الاستنزاف الإيماني لما تحس ان الشيطان بيعمل معاك حروب استنزاف، قم بالواجب الذي عليك، انقذ نفسك، ارتبط ببيئة إيمان، اقعد مع نفسك كده وحاول ان انت تصححها، وبعدين اعمل دراسة جدوى لإنقاذ إيمانك. زي ما انت بتعمل دراسة جدوى بتحسب بيها اي حاجة دنيوية، دينك مش اقل من دنيتك، لازم تحسب لها وتعمل مشروع، تعمل حاجة اسمها مشروع العمر. انا مشروعي ايه؟ انا مشاريعي ايه؟ دي نقطة مهمة قوي 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 قوي. احذر الاستنزاف الإيماني واحذر الاستنزاف التربوي. احذر ان انت تمشي في حياتك بدون صحبة وبدون رفقة وبدون مؤدب وبدون أخ أسبق منك في الطريق يقول لك أنت ماشي صح أو أنت ماشي غلط أو أنت واقع في المفضول فأنت لازم تصحح عشان تقع في الفاضل. خلي بالك، وإياك وسيطرة الإحساس بالعجز. بعض الناس كل ما كلمه بيبقى عنده كم سنة؟ عنده 35 سنة، عنده 40 سنة، وأنا بكلمه بحس أن أنا بكلم جدي، بحس أن هو دايما عنده حالة شلل فكري، بحس أن هو دايما عنده حالة يأس وقرف وأرق، بحس أنه دايما مش شايف أي حاجة إيجابية في حياته. حتى لو ما فيش في حياتك حاجة إيجابية يا صديقي، أنت بحاجة أن تصنع الإيجابية، أنت بحاجة أن تصنع النجاح. لن ينجحك أحد في هذه الدنيا ولن يسعد بنجاحك أحد سوى أهل الإيمان. فلو سمحت، إياك أن يسيطر عليك الإحساس بالعجز. في سلسلة جميلة ربنا وفقني لها، عملتها من 4-5 سنين، اسمها سلسلة عجز المتدين. حاولت فيها علاج عجز المتدين، وفي كتاب جميل أنصح كل أخ بقراءته اسمه عجز الثقات. الرسالة دي بتسلط الضوء على أسباب هذه الظاهرة وكيفية معالجة هذه الظاهرة. للدكتور الفاضل محمد موسى الشريف فك الله أسره، فيريد نقرأ هذه الرسالة. الوصية السابعة في هذه الروشتة العملية: تذكر أن من قصر في العمل ابتلاه الله بالحسرات والهموم في الدنيا قبل الآخرة، فاشتري طيب النفس في هذا اليوم بقلة الكسل وكثرة العمل، وبلاش تبص للفشلة، حاول تبص للناجحين لتستفيد منهم، وبص للناجحين لما فشلوا في حياتهم إزاي استدركوا هذا الفشل وحولوا الفشل إلى نجاح بإذن الله تعالى. واعلم أن الله تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله مؤيدهم، الله ناصرهم، الله معينهم، الله تبارك وتعالى ميسر لهم أمورهم، فاجتهد أن تكون من هؤلاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن استدركوا أعمارهم وصححوا المسيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعليكم من الكسل والوهن وضعف القلب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجملنا وإياكم باليقين وأن يحسن ظننا فيه سبحانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون بعد منتصف العمر أجود وأفضل وأحسن وأكثر إثمارا وأكثر إنتاجا مما قبل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.